أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
الله صلى على محمد وآل محمد.
اللعنة الدائمة على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المعتن رفض فكرة الترتب، وخلاصة ما استند إليه في رفضه لفكرة الترتب هو أنه محذور طلب اجتماع الضدين لا يرتفع بالترتب المذكور، لأن المهم وإن لم يكن ثابتا في مرتبة الأهم، إلا أن الأهم ثابت في مرتبة المهم، وبالتالي يلزم ماذا؟ يلزم طلب اجتماع الضدين لانحفاظ الأهم في مرتبة المهم. وذكرنا بالأمس أن البعض حاولوا دفع المحذور الذي ذكره الماتن من خلال القول بأننا نسلم أن الأهم محفوظ في مرتبة المهم، وبالتالي إذا اشتغل المكلف بالمهم وترك الأهم فإنه يكون مأمورا بالمهم. لماذا؟ لأنه سيتحقق منه العصيان فيما بعد الذي هو شرط الأمر بالمهم، ويكون في عين الحال مأمورا بالأهم لأن الأمر بالأهم مطلق، فيلزم اجتماع طلب الضدين. نسلم بذلك، إلا أننا نقول لا محذورا في مثل هذا الطلب لاجتماع الضدين. لماذا؟ لأنه ليس طلبا لاجتماع الضدين ابتداء من المولى الحكيم، وإنما هو طلب لاجتماع الضدين من المولى الحكيم متفرع على سوء اختيار المكلف، ولا قبح في أن يطلب المولى الحكيم من العبد اجتماع الضدين فيما لو ماذا؟ فيما لو أساء اختيار. ليش؟ قالوا لأنه المحذور في طلب اجتماع الضدين أنه قبيح، فلا يصح ولا يجوز من المولى طلب اجتماع الضدين، لأن اجتماع الضدين محال، وطلب اجتماع الضدين هو تكليف بغير المقدور، والتكليف بغير المقدور قبيحون. قالوا ولكن إنما يقبح التكليف بغير المقدور من المولى إذا كان ذلك ابتداء، أما أن يكلف المولى الحكيم عبده بغير المقدور مجازاة له على سوء اختياره فلا قبح في ذلك. الماتن رفض هذه المحاولة. لماذا؟ لدفع الإشكال. طبعا هذه المحاولة يا إخوان تبتني على إنكار استلزام الترتب لطلب اجتماع الضدين؟ لا تبتني على إنكار ذلك، بل تبتني على الإقرار بذلك. هؤلاء أقروا بأن الترتب بصيغته المطروحة يستلزم طلب اجتماع الضدين. ما الذي أنكروه؟ أنكروا حكم طلب الاجتماع وهو ماذا؟ القبح. قالوا طلب اجتماع الضدين اللازم على الترتب ليس قبيحا، وبالتالي يمكن صدوره من المولى. لماذا ليس قبيحا؟ قالوا لأنه يكون مجازاة على سوء اختيار العبد. الماتن قال في مقام رد هؤلاء، قال طلب اجتماع الضدين ملاك استحالة صدوره من المولى
متحقق وموجود سواء في صورة كونه صادرا من المولى ابتداء أو في صورة كونه صادرا من المولى مجازاة على سوء اختيار العبد. فالملاك مشترك بين الصورتين وبين الحالتين، ولا يمكن التفكيك بالقول بأنه في صورة كون طلب اجتماع الضدين ابتداء محال صدوره من المولى، وأما في صورة كونه مجازاة على سوء اختيار العابد يمكن صدوره من المولى. ليش؟ لأن ملاك الاستحالة مشترك في الصورتين، فهذه التفرقة بين الصورتين ماذا تكون؟ تحكما وتخصيصا في الأحكام العقلية. طيب ما هو ملاك الاستحالة المشترك بين الصورتين؟ ما هو ملاك الاستحالة المشترك بين الصورتين؟ الماتن بكل بساطة يقول الملاك في استحالة طلب المولى لاجتماع الضدين هو ماذا؟ هو أن الغرض من جعل التكليف كما ذكرنا في الأبحاث السابقة ما هو؟ إيجاد الداعي لدى المكلف إلى الامتثال. ليش؟ لأنه من خلال إيجاد الداعي لدى المكلف إلى الامتثال يصير ماذا؟ يصير للمولى سبيل على العبد، فيمكنه ماذا؟ معاقبة العبد فيما لو لم يأتي بالعمل. يعني نحن كما قلنا فيما سبق، لو لم يأمر المولى بالصلاة هل كان له أن يعاقبنا على ترك الصلاة؟ لا. ولكن بعدما أمر بالصلاة، الأمر بالصلاة ماذا ما هو الغرض من الأمر بالصلاة؟ بمجرد أن يأمر المولى بالصلاة ويطلب منا الصلاة يتحقق في أنفسنا داع إلى الإتيان بالصلاة، وهذا الداعي هو أمر المولى. فعند ذلك بعد الأمر إذا ترك المكلف الصلاة ولم يصلي يكون للمولى سبيل إلى معاقبته. فالغرض من جعل التكليف هو إيجاد الداعي لدى المكلف إلى الإتيان بالعمل. طيب فلو كان العمل محالا وغير مقدور للعابد يكون جعل التكليف من قبل المولى ماذا؟ لغوا، لا يصدر من المولى الحكيم. فملاك استحالة التكليف بغير المقدور هو أن التكليف بغير المقدور لغوا لا يصدر من المولى الحكيم. ولماذا التكليف بغير المقدور لغوا؟ بكل بساطة لأن الغرض من جعل التكليف هو إيجاد الداعي للإتيان بالعمل، ومع كون العمل محالا وغير مقدور فإن التكليف به يكون ماذا؟ لغوا، إذ وجود الداعي وعدمه سيان، لأن العبد على كل حال وعلى كل تقدير لا يقدر على الإتيان بالعمل. فسواء وجد الداعي أو لم يوجد الداعي العمل في حد ذاته محال ولا يقدر العبد على الإتيان به، فبالتالي يكون إيجاد الداعي من خلال التكليف بالعمل لغوا لا يصدر من المولى الحكيم. هذا الملاك وهو ملاك الاستحالة، استحالة طلب اجتماع الضدين، استحالة التكليف بغير المقدور، هل ترون أنه ثابت في صورة كون التكليف بغير المقدور جزائيا أو غير ثابت؟ ثابت. ليش ثابت يا أخوان؟ لأنه سواء كانت عدم مقدورية العمل بسوء اختيار المكلف أو لم تكن بسوء اختيار المكلف، فإنه مع كون العمل غير مقدورا للعابد يكون التكليف به من قبل المولى ماذا؟ لغوا. سواء كانت استحالة، سواء كانت عدم القدرة على العمل بسوء اختيار المكلف أو لم تكن بسوء اختيار المكلف، بعد أن يصير العمل غير مقدور التكليف من قبل المولى به يكون لغوا لا يصدر من المولى الحكيم. كيف يعني سواء كانت عدم القدرة على العمل بسوء اختيار المكلف أو ليست بسوء اختيار المكلف؟ أحيانا تكون عدم القدرة على العمل ليست بسوء اختيار المكلف، من قبيل ماذا؟ من قبيل الجمع بين الضدين أو الجمع بين النقيضين. الجمع بين النقيضين في حد ذاته وفي حد نفسه ماذا؟ محال. طيب، وأحيانا أو من قبيل، يا أخي فلنقل من قبيل نقل جبل من مكانه غير مقدور للمكلف. طيب، وقد يكون عدم القدرة على العمل بسوء اختيار المكلف، كمن يقفز من شاهق. من يقفز من شاهق بعد قفزه في الهواء لا يستطيع أن يمنع نفسه من السقوط إلى الأرض. ليش؟ سقوطه إلى الأرض سيكون قهريا وحتميا بحكم قانون الجاذبية. هذا إذا قفز من شاهق وصار في الهواء، بعد قفزه في الهواء يصير منع السقوط، منع نفسه من السقوط إلى الأرض غير مقدور له. أما قبل القفز فمنع نفسه من الارتطام بالأرض مقدور له بالواسطة. من خلال ماذا؟ من خلال عدم القفز، لأن القفز وعدم القفز مقدور له. فهذا بعد أن يقفز في الهواء، صحيح منع نفسه من الارتطام بالأرض غير مقدور له، بس ها عدم المقدورية من أين نشأ؟ من سوء اختياره. طيب، حتى لو كان عدم المقدورية نشأ من سوء اختياره، بعد أن يقفز بالهواء تكليف المولى له بعدم السقوط إلى الأرض أليس تكليفا بغير المقدور؟ تكليف بغير المقدور. ألا يكون لغوا؟ طبعا. ليش؟ لأنه إيجاد الداعي لعدم السقوط وعدم إيجاد الداعي سيان. ليش؟ لأن السقوط حتمي وقهري وعدم السقوط ليس مقدورا للعبد، فيكون إيجاد الداعي والحال هذه لغو. دائما يا إخوان، ما يكون وجوده وعدمه سيان، يكون إيجاده لغوا أو لا يكون لغوا؟ يكون إيجاده لغوا. الأصل في الأشياء العدم، الوجود يحتاج إلى الإيجاد، يحتاج إلى مرجح. صحيح، إيجاد المعدوم مع عدم المرجح لوجوده على عدمه لغو لا يصدر من المولى الحكيم. هذا بعد أن قفز وصار في الهواء، عدم السقوط ليس مقدورا له. طيب، إيجاد التكليف بعدم السقوط مع كون التكليف بعدم السقوط وعدم هذا التكليف سيان. ليه؟ لأنه على كل حال المكلف سيسقط، وسواء وجد الداعي عنده لعدم السقوط أو لم يوجد، السقوط حتمي وقهري وعدم السقوط ليس مقدورا له، فيكون التكليف بعدم السقوط لغوا. وإن كانت عدم مقدورية العمل ماذا؟ ناشئة من سوء اختيار العبد. ما في فرق، مثل ما أن التكليف بنقل جبل من مكانه لغو لا يصدر من المولى الحكيم، كذلك تكليف من قفز من شاهق بعد قفزه في الهواء بعدم السقوط لغو لا يصدر من المولى الحكيم. فملاك الاستحالة مشترك بين الصورتين يا أخوان، ملاك الاستحالة مشترك بين الصورتين.
إلا أن قال جعله العقاب على هذا الأمر غير
كاشف عن التكليف.
لا، مش كاشف عن التكليف، علته الغائية العذاب والعقاب.
هذا السؤال الذي كنت أنتظره. قد يقول أحدكم أنه لا، في مرجح لجعل التكليف. شو هو المرجح لجعل التكليف؟ المرجح لجعل التكليف هو ماذا؟ هو أن يكون للمولى سبيل إلى معاقبة العبد. وهذا مرجح، وهذا يخرج التكليف عن اللغوي. يعني قد تقول هكذا، صحيح بعد أن يقفز في الهواء، حتى لو كلفه المولى بعدم السقوط وعدم قتل نفسه هو سيسقط وسيموت قهرا، فمن هذه الجهة لا فائدة من التكليف. بس هناك فائدة أخرى للتكليف هي التي تنفي اللغوية. شو هي؟ أنه يكلفه مع علمه بأنه لا يقدر على منع نفسه من السقوط. ليش؟ حتى يصح له معاقبته على قتل نفسه، ولولا تكليفه بعدم السقوط بأي وجه يعاقبه المولى على قتل نفسه؟ ها؟ هذه كيف نجيب عنها؟ هذه أنتم لازم تمتلكوا الجواب عنها ببداهة. قاعدة قرعت أسماعكم كثيرا، أحسنتم، قاعدة معروفة عند العلماء، الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا وإن نافاه خطابا. وشو مفاد القاعدة؟ مفاد القاعدة أن الفعل الذي يكون مطلوبا من المولى أو منهيا عنه من قبل المولى، إذا فعل المكلف بسوء اختياره ما يؤدي إلى ماذا؟ إلى عدم قدرته على الاتيان بهذا الفعل أو عدم قدرته على تركه فيما لو كان منهيا عنه. إذا فعل المكلف ما يؤدي إلى عدم القدرة على الفعل أو إلى عدم القدرة على الترك، هذا الامتناع، الامتناع امتناع الفعل في حق المكلف أو امتناع الترك في حق المكلف، بما أنه بسوء اختيار المكلف فهو لا ينافي العقاب. نعم ينافي الخطاب. كيف يعني لا ينافي العقاب؟ نعم ينافي الخطاب، يعني بعد أن فعل المكلف بسوء اختياره ما يؤدي إلى صيرورة الفعل ممتنعا أو الترك ممتنعا، الخطاب بالفعل أو الخطاب بالترك يرتفع لأنه بقاؤه يكون لغوا، ولكن ماذا؟ ولكن يصح من المولى معاقبة العبد على ماذا؟ على هذا الفعل الذي تركه وإن كان الفعل غير مقدور له، أو على هذا الفعل الذي ارتكبه وإن كان الترك غير مقدور له. هذه القاعدة هي التي يعبر عنها بقاعدة الامتناع بالاختيار. نعم. فإذا أرجو منكم الانتباه، قاعدة الامتناع بالاختيار تنفع في ماذا؟ تنفع في استحقاق العقاب على ما يستند تعذره إلى اختيار المكلف، ولكنها لا تنفع في تصحيح التكليف بما يستند تعذره إلى اختيار المكلف. فرق بين أنه إذا كان التعذر مستندا إلى اختيار المكلف يصح التكليف بالمتعذر، وبين ماذا؟ وبين أنه إذا كان التعذر مستندا إلى اختيار المكلف ماذا؟ يصح العقاب على المتعذر. يا إخوان، التكليف ماذا؟ التكليف الشرعي، لا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة. أنا الآن مقدور إلي امتثال هذا النهي، لا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة أو غير مقدور إلي؟ مقدور إلي، بل الآن مقدور إلي. ليش؟ لأنه الآن إذا في سم أنا مقدور لي أن أترك شرب السم وكون امتثلت لا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة. الآن أنا مش مقدور إلي أن ألمس سلك الكهرباء وتصعقني الكهرباء وأموت، ومقدور للترك. فأنا في كل لحظة في مقام امتثال ماذا؟ لا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة. يا أخوان هذا التكليف لا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة، تكليف بالمقدور أو بغير المقدور؟ تكليف بالمقدور. طيب هذا الذي يقف، أرجو منكم الانتباه، هذا الذي يقف على قمة جبل هذا حال وقوفه على قمة الجبل مقدور له امتثال لا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة أو غير مقدور له؟ مقدور. كيف مقدور له؟ لأنه يستطيع أن لا يقفز، صحيح؟ طيب بعد أن قفز وصار في الهواء، باللحظة التي صار فيها في الهواء، الآن مقدور له امتثال لا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة؟ لا. حتى بعد أن قفز، حتى لو ماذا؟ لو تاب وندم على فعلته، هل يستطيع أن يمتثل لا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة؟ لا. فإذن بعد القفز حفظ نفسه متعذر. طيب هل يصح أن يخاطبه المولى بعد أن صار في الهواء لا تلقي بنفسك إلى التهلكة، لا تلقي بنفسك إلى التهلكة؟ طبعا لا يصح أن يخاطبه بذلك، لأن مخاطبته بذلك لغو لا يصدر من المولى الحكيم. طيب يصح من المولى معاقبته على إلقاء نفسه في التهلكة؟ نعم يصح. ليش يصح؟ هو غير مقدور له امتثال لا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة. ها، امتنع امتثال هذا التكليف بماذا؟ بسوء اختياره. لو لم يقفز باختياره لما امتنع عليه حفظ نفسه، وإنما امتنع عليه حفظ نفسه بسوء اختياره، فيصح من المولى معاقبته، وإن لم تصح من المولى مخاطبته بعد القفز، ولكن تصح من المولى معاقبته. ويا أخوان أرجو منكم الانتباه، لولا أن الامتناع بالاختيار لا ينافي العقاب لكنا في مشكل كبير. بكل المسببات التوليدية، بعد السبب، المنع من المسبب مقدور غير مقدور. القاتل الذي يرمي مؤمنا بالرصاص شو بيقول؟ بيقول أنا كل شيء فعلته هو الضغط على زناد المسدس، وهذا المسدس ملك لي، وضغطي على الزناد تصرف فيما أملكه، فهو تصرف جائز. بعد ما أضغط على الزناد، المنع من موت زيد غير مقدور لإلي، لأن الرصاصة قهرا ستتجه باتجاه زيد وتخترق قلبه وتقتله، فلا يصح بعد الضغط على الزناد أن يقول لي المولى لا تقتل زيدا، لأنه عدم قتل زيد غير مقدور لإلي. فأنا هناك فعلان، فعل السبب، وهذا مش حرام. ليش مش حرام؟ لأنه المسدس ملكي وتحريكي للزناد تصرف في ملكي. وفي عندنا المسبب، المسبب بعد فعل السبب وقوعه قهري وحتمي، ويتعذر علي منع وقوع المسبب، فلا يمكن أن يعاقبني المولى على ماذا؟ على أمر غير مقدور بالنسبة إلي. فبيطلع أنه اللي بيقتل مؤمن لا يعاقب، لأنه فعل السبب مباح والمسبب ماذا؟
غير مقدور.
والمسبب غير مقدور المنع من وقوعه. فنحن ماذا نقول؟ نقول الضغط على زناد مسدسك وإن كان مباحا بالعنوان الأول، لأن المسدس ملكك، لأن المسدس ملكك، ولكن إذا كان المسدس موجها إلى قلب مؤمن، ضغطك على المسدس سيؤدي ماذا؟ سيؤدي إلى أن يمتنع عليك امتثال قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وهذا الامتناع بالاختيار ينافي الخطاب بعد الضغط، مش متوجه إليك لا تقتلوا، ولكن قبل الضغط متوجه إليك لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق أو لا، قبل الضغط متوجه إليك، بعد الضغط لا تعود مخاطبا ولكنك تصير معاقبا، لأنك باختيارك أديت ماذا؟ أديت إلى امتناع وتعذر امتثال هذا الخطاب المتوجه إليك. ولولا ذلك لماذا لا بكل المسببات التوليدية لماذا لقلنا بأنه لا عقاب؟ أنا واقف على الجبل، القفز ليس حراما، أقفز، بعد ما قفزت ماذا؟ صرت في الهواء، مش قادر أحفظ نفسي من الهلاك فلا أعاقب. القفز اللي هو علة تامة إلى السقوط إلى الأرض والموت والتحطم، ماذا؟ هذا القفز قبله أنت قادر على امتثال لا تلقي بأنفسكم إلى التهلكة، بعده ليمتنع توجه الخطاب إليك، ولكن ماذا؟ ولكن تستحق العقاب على مخالفة لا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة. وهذا ما عبرنا عنه بأن المسببات التوليدية يكفي في العقاب عليها وفي التكليف بها أن تكون مقدورة بالواسطة. نعم بعد ارتكاب السبب لا تعود مقدورة ولا معنى لتوجه الخطاب إلى المكلف، ولكن قبل ارتكاب السبب كانت مقدورة بالواسطة وصيرورتها غير مقدورة بعد ارتكاب السبب، ينافي الخطاب إلا أنه لا ينافي العقاب، لا ينافي العقاب. قال
فضل ضروري حتى يتحقق العقاب استمرارية التكليف ما بعد السبب التوليدي ولا يكفي؟
لا،
ولا يكفي حتى نلتزم بمحظور منوع بمحظور
التكليف؟ لا
المحظور، بل يكفي أنه نفس فعله السبب التوليدي استحق العقاب.
بل بل هذا معناته أنه كون هذا المسبب مقدور بالواسطة فعلا وتركان فتصح المعاقبة عليه، معاقبة من ارتكب السبب عليه، وإن كان مرتكب السبب بعد ارتكاب السبب يصير المسبب ممتنعا ومتعذرا.
السبب ليس هو من
المقدمات؟ آه؟ لا لا، إن المسببات التوليدية هي ما يترتب عليها ذوها قهرا بلا توسط لإرادة واختيار المكلف. بعد الضغط على الزناد سواء أنا أردت أن أقتل زاد أو لم أرد سيموت، بعد القفز في الهواء سواء أردت أن أهلك نفسي أو لم أرد سأرتطم بالأرض وأمت.
يعود إشكال المات الجنري إنه إذا ترتب العقاب على السبب التوليدي فلا حاجة للمولى
لا
أن يبقى خطابه
على المسبب التوليدي، على المسبب التوليدي
لا حاجة للمكلف أن يبقى خطابه فعليا. ليش؟ لأن السبيل له على العبد قد تحقق بفعل السبب التوليدي، فاستمرارية الخطاب
هو الماتن هذا ما يريد أن يقوله. يستحيل طلب اجتماع الضدين حتى لو كان جزاء على سوء اختيار المكلف، فما قلتموه في مقام الدفاع عن الترتب من أنه وإن كان يلزم من الترتب طلب اجتماع الضدين ولكن طلب اجتماعهما لما كان جزاء على سوء اختيار المكلف لا يكون قبيحا ويصدر من المولى أن تره الماتن، هذا ما يريد أن يقوله. قال فإنه يقال، الآن يريد أن يرد عليهم، استحالة طلب الضدين ليس إلا لأجل استحالة طلب المحال، لأن طلب المحال له لا يصدر من المولى، طلب المحال طلب غير المقدور، التكليف بغير المقدور، ما شئت فعبر، واضح؟ واستحالة طلبه يعني واستحالة طلب المحال من الحكيم الملتفت إلى محاليته لا تختص بحال دون حال، ما فيها فرق بين أن يستحيل طلب المحال ابتداء ولا يستحيل طلب المحال جزاء على سوء اختيار المكلف، لا لا، بما أن طلب المحال له فاللغو لا يصدر من المولى سواء ابتداء أو بعد سوء اختيار المكلف. اللغو لا يصدر من المولى على كل حال. واضح الكلام؟ هذه خلاصة ما ذكر. قال وإلا، يعني لو جاز طلب المحال جزاء على سوء اختيار المكلف، وبهذه الطريقة بكون صححوا أنتم ماذا الترتب، أنه المكلف عندما يعصي الأمر بالأهم أساء الاختيار أو لم يسئ الاختيار؟ أساء الاختيار. ها، فبالتالي لا مانع من أن يطلب منه المولى اجتماع الضدين. لو كان وإلا، يعني لو كان طلب المحال جائزا في صورة سوء الاختيار لصح، يعني لصح طلب الضدين والتكليف بالمحال فيما إذا فيما علق على أمر اختياري، يعني فيما إذا علق طلب المحال على أمر اختياري، اختياري للمكلف في عرض واحد، في عرض واحد، في عرض واحد ماذا؟ يعني لصح طلب الضدين في عرض واحد فيما إذا علق طلبهما على أمر اختياري. لأنه بالترتب، بالترتب أيها الإخوة، نحن قلنا لم يطلب المولى الضدين في عرض واحد، وإنما اللي عم بيدافع عن الترتب عم بيقولوا المولى ابتداء ماذا طلب؟ طلب الأهم. فإذا عصى المكلف الأهم فالمطلوب منه ماذا؟ طلب اجتماع الضدين. فإذا في الترتب طلب اجتماع الضدين هؤلاء لا يقولون أنه في عرض واحد، يقولون المطلوب من المكلف أولا هو الضد الأهم فقط، فإذا عصى الأمر بإتيان الضد الأهم يطلب منه الضدان معا. الماتن عم بيقولن إذا بدنا نقبل جواز طلب الضدين في صورة سوء اختيار المكلف لازم ذلك أن يجوز طلب اختيار الضدين في عرض واحد فيما لو علق ماذا؟ فيما لو علق طلب اجتماعهما على أمر اختياري للمكلف، كأن يقول المولى هكذا لا تضرب اليتيم، فإذا ضربت اليتيم فاجعل هذا الحائط أبيضا وأسود، هذا طلب اجتماع الضدين في ماذا؟ في عرض واحد، مو أنه اجعل الحائط أبيضا فإذا لم تجعله أبيضا وعصيت فاجعله أبيض وأسود معا، لا لا، هذا طلب اجتماع الضدين في عرض واحد، ابتداء اجعل الحائط أبيض وأسود. إذا قبلنا أنه في صورة سوء الاختيار يجوز طلب اجتماع الضدين طوليا، يعني بأن يقول المولى أطلب منك الأهم فقط، فإذا عصيت الأمر بالأهم أنا أطلب منك الأهم والمهم معا، إذا قبلنا هذا في الترتب لازم ذلك أن نقبل طلب اجتماعهما في عرض واحد فيما لو علق طلب اجتماعهما على أمر اختياري للمكلف، كما قلت لكم يقول المولى لا تضرب اليتيم فإذا ضربت اليتيم فاجعل الحائط أبيض وأسود، مو اجعل الحائط أبيض فإذا عصيت فاجعله أبيض وأسود، لا، اجعله أبيض وأسود في عرض واحد مو بشكل طولي. وهذا لا يقول أحد ماذا؟ وهذا لا يقول أحد به أنه يجوز طلب اجتماع الضدين في عرض واحد فيما لو علق طلب اجتماعهما على أمر غير اختياري، لا يقولون به. لذلك قال لصح طلب اجتماع الضدين فيما علق على أمر اختياري في عرض واحد، في عرض واحد رجع لصح في عرض واحد بلا حاجة في تصحيحه إلى الترتب. ساعتها ما بقى بحاجة للترتب، يعني إذا كان معلق على أمر اختياري طلب اجتماعهما وهذا كافي بتصحيحه، المولى بيقول هيك، المولى بيقول لا تضرب اليتيم، إذا ضربت اليتيم فاجعل الحائط أبيضا وأسود، أبيض وأسود، مو فاجعل الحائط أبيض فإذا عصيت فاجعله أبيض وأسود فيكون طلب اجتماعهما متفرعا على ماذا؟ على عصيان الأمر بأحدهما، وهذا هو الترتب الطولي اللي حكيناها. لا لا، ما بقى بحاجة للترتب. طلب الاجتماع إذا علق على أمر اختياري إذا كان كافي هذا في تصحيحه فلا محتاج إلى الترتب. عند ذلك يصح طلب اجتماعهما في عرض واحد، فيما لو علق طلب اجتماعهما على أمر اختياري بلا حاجة إلى في تصحيحه إلى الترتب، مع أنه يعني مع أن طلب الضدين في عرض واحد فيما لو علق طلبهما على أمر اختياري محال بلا ريب ولا إشكال. محال بلا ريب ولا إشكال. يا أخوان شوي أنا شايف هل إشكال من الماتن، وإلا لصحة هالنقد في غير محله، لأنه اللي دافع عن الترتب شو قال؟ قال بالترتب طلب اجتماعهما جزاء على سوء اختيار المكلف. صحيح طلب اجتماعهما في الترتب ليس في عرض واحد وطولي، إلا أنه بالنهاية جزاء على سوء اختيار المكلف. وما أنكر المحالية، قال محال اجتماع الضدين على كل حال، بس اللي بما أنه طلب المحال هون جزاء على سوء اختيار المكلف فلا قبح في ذلك ويمكن أن يصدر من المولى الحكيم. فاللي بيلتزم بتصحيح الترتب بهذا الوجه ما في مانع عنده أن يلتزم بماذا؟ بإمكان طلب الضدين في عرض واحد ماذا؟ فيما لو علق على أمر اختياري.
اسمه فهم كلام بيت المولى أنه هذه مسلمة يعني
ما أرى أنا وجها، لأنه سيأتي من الماتن كمان الإلزام بأمر آخر مع أنه يلتزمون به، منه يعني مسلم البطلان حتى تجعله لازما باطلا وتجعله نقض على كلام سيأتي معنا بعد قليل. فأنا أقول أنه اللي يجوز طلب الضدين جزاء على سوء اختيار المكلف لا يفرق بين طلبهما طوليا أو في عرض واحد، هو يسلم المحالية، محالية اجتماع الضدين، ولكن لا يفرق بين طلبهما طوليا كما في الترتب أو في عرض واحد كما في المثال الذي ذكرنا. مثال صاحب البدعة يا أخوان اللي سأل عنه السيد بالأمس، المولى بيقول لا تضل الناس ولا لا تبتدع في الدين ولا تضل الناس، فإذا ابتدع في الدين وأضل الناس ماذا يقول المولى؟ يقول لا أتوب عليك حتى ماذا؟ حتى تحيي من مات على بدعتك فترده إلى الهدى كما أدخلته في الضلال. طيب نحن نسأل هذا المثال من امبارح السيد طرحه، أنه منقول هو مكلف بالتوبة بعد أن يبتدع بالدين، بتصير توبته معلقة على محال أو لا؟ معلق على محال. لا أتوب عليك حتى تحيى من مات على بدعتك، المعلق على محال محال أو لا محال؟ فبصير التوبة محالة أو ليست محالة؟ محالة. شو منقول هو مكلف بالتوبة بعد أن يبتدع ولا غير مكلف؟
مكلف
بالتوبة قطعا. طيب ما توبته محالة لأنها معلقة على محال، مخاطب توب إلى الله
لا يخلو
عرض. طيب إذا مخاطب توب إلى الله كيف بده يخاطب بأمر غير مقدور له؟
هو
أوقع. اللي بيقولوا أنه أي هذا طالما أنه بسوء الاختيار بيقولوا ما في مانع، مأمور بالتوبة والتوبة غير مقدورة والتكليف بغير المقدور، إذا كان جزاء على سوء اختيار المكلف لا مانع منه. اللي بيقولوا أنه لا ما بصح التكليف بغير المقدور ولو كان جزاء على سوء اختيار المكلف، بيقولوا بعد التوبة بعد الإضلال والابتداع ليس مخاطبا بالتوبة إلا أنه يعاقب على عدم التوبة، لأن الامتناع بالاختيار ينافي الخطاب ولكنه لا ينافي العقاب. بس الجواب الحلي لهذا السؤال، نحن لا نحتاج إلى قاعدة الامتناع بالاختيار. ليش؟ لأنه بكل بساطة التوبة ليست واجبة شرعا، بل هي واجبة بحكم العاقل، وليست التوبة واجبة شرعا. مين بيعرف التوبة لماذا ليست واجبة شرعا؟ يعني هل هناك مانع من وجوب التوبة شرعا؟ طبعا العقل، الإنسان إذا عصى العقل يحكم بماذا؟ بلزوم التوبة ولزوم العودة إلى زي العبودية والرقية، لأن العصيان هو تمرد على المولى وهتكم أو وخلع لزي الرقية والعبودية. العقل يحكم، بس في مانع أنه شو المانع؟
إنما الهدف من التقليد وبعث الأمر لتحقيق الدعوية في نفس العقل، فإذا العقل منتفد بصير يشتغل بالإرشاد، يعني الخطاب اللي بيجي بيجي إرشاد.
نعم.
ولا إذا العقل الدعوي فينا تحقق الحاكم باللزوم،
لا تكون على بأنفسكم للتخلف.
نعم.
قال العقل والشرع جاء ولا دل عليه، يعني أرشد عليه.
نعم.
فلما حدث العصيان العقل يرمي نفسه في التخلف.
نعم.
فيجب عليه الأول والرجوع لكي يمنع الغرض عن نفسه من الأخلاق والأخلاق.
خب، يعني أنتم بكم تقولوا أن العقل يستقل بلزوم التوبة، بس هل الوجه فقط انه العقل يحكم بلزوم التوبة وبالتالي يحمل ما ورد من امر بالتوبة على الارشاد؟
في وجه التوبة،
في وجه نفسه وجه العصيان، العقل عصى،
ما بين في وجه التوبة
نشوف
العقل. اذا المولى امر بالتوبة فمعناته يجب عليه عند حصول التوبة قبول
ان يتوب،
أن يتوب عليه.
ها، يجب على المولى أن يدخل. الله وعد بقبول، إن الله يقبل التوبة من عباده، وعد بقبول التوبة بقطع النظر إنه واجب شرعا أو لا، وعد بقبولها بالنهاية، والله لا يخلف الميعاد إذا كانت التوبة نصوحة. الوجه اللي أذكره لكم إنه الغرض من فتح باب التوبة ما هو غير الامتنان على العبد؟ يعني الله كان يجب عليه أن يقبل التوبة من عباده شيء؟ لا، العقل لا يحكم بلزوم قبول توبة التائب. أنت بسوء اختيارك عرضت نفسك للعقاب وصرت مستحق، والله إذا عاقبك لا يكون ظالما لك، وحتى لو رجعت تبت لا يجب على الله أن يتجاوز عن ذنبك، بس الله رغم هيك وعد بقبول التوبة من عباده. ليش؟ من باب المنة على العباد، التفضل على العباد. مقتضى كون فتحة باب التوبة مني وتفضل أن لا يوجب الله التوبة شرعا، لأنه إذا أوجب شرعا بصير المكلف إذا ارتكب الذنب استحق عقابا، وبتركه التوبة عن الذنب يستحق ماذا؟ عقابا آخر، فبصير مستحق لعقابين، مع أنه المفروض أن فتح باب التوبة لأجل الامتنان على العبد، فإجابها شرعا خلاف ماذا؟ خلاف المنة على العبد، لأنه يؤدي أنه بكل ذنب ترتكبه تستوجب عقابين، عقاب على ارتكاب الذنب لا تشرب الخمر، وعقاب على ماذا؟ ترك التوبة تب من شرب الخمر، وهذا خلاف المنة. فنفس أن أدلة التوبة هي في مقام الامتنان على العبد، فهذا ماذا؟ هذا في حد ذاته يدلنا على أن التوبة غير واجبة شرعا، وتتمت الكلام في محله. المهم، فأنا شايف هذا النقد والإلزام اللي ألزم به الماتن أنه وإلا لصح فيما علق على في عرض واحد بلا حاجة في تصحيحه إلا الترتب، مع أنه محال بلا ريب وبلا إشكال، هذا خب يلتزم به، الذين يدافعون عن الترتب يلتزمون به، ما عندهم مانع من الالتزام به. فالنقد في غير محله، ما هو في محله أيها الإخوة؟ ماذا الجواب الحلي اللي ذكره؟ شو هو الجواب الحلي؟ إنه استحالة التكليف بغير المقدور، ملاك الاستحالة موجود سواء في صورة، موجود حتى في صورة ماذا؟ سوء الاختيار. لم لا يظلم من المولى الحكيم، حتى لو كان الامتناع بسوء اختيار العابد، حتى لو كان الامتناع بسوء اختيار العابد. طيب يا أخوان، أرجو منكم الانتباه، قد يجي أحدكم يقول هيك، أرجو منكم الانتباه. ليش اللغو لا يصدر من المولى الحكيم؟ قلنا نحن ما يستوي وجوده وعدمه، والأصل في الحادثات هو العدم. وجود إيجاده مع كون وجوده كعدمه يكون عبثا ولغوا لا يصدر من المولى الحكيم. قد تجي تقلي قبل القفز عن الشاهق، قبل القفز عن الشاهق المولى مخاطب العبد ماذا؟ لا تلقي بنفسك إلى التهلكة. بعد القفز عن الشاهق صحيح بصير غير مقدور امتثال هذا الخطاب، بس المولى لا يحدث الخطاب بعدما يقفز العبد، الخطاب أحدثه المولى ماذا؟ من قبل القفز، فيكون هذا الخطاب باقيا ومستمرا بعد القفز ولا لغو في بقائه واستمراره. يا إخوان، أنا الآن إذا أوجدت شيئا لغرض عقلائي وتحقق هذا الغرض العقلائي، يتعين علي إعدام ما أوجدته؟ لا، لأنه بقاؤه ماذا؟ بقاؤه مش مستند لإلي، وهذا استمرار لما وجد، أصل وجوده كان لغرض عقلائي، الآن بقاؤه لا لغو في بقائه بعد أن لم يكن في بقائه مؤنة زائدة. البعض قد يقول هيك، نعم، حدوث التكليف بعد الامتناع بالاختيار لغو لا يصدر من المولى الحكيم، ولكن إذا كان التكليف حادثا قبل ثم حدث الامتناع بالاختيار فرفعه بصير لغو، لأنه مؤنى لا حاجة إليها، صار بقاؤك عدم كعدم. والجواب يا أخوان إنه التكليف حدوثا وبقاء تابع لإرادة المولى واختياره، والمولى العالم أنه في صورة الامتناع بالاختيار يقبح تكليف توجيه التكليف والخطاب إلى المكلف من أول الأمر، ينشئ خطابه وتكليفه بنحو يكون مختصا بماذا؟ بحال قدرة العبد على الفعل، ولا يكون شاملا لصورة ماذا؟ امتناع الفعل على العبد، ولو كان الامتناع بسوء اختيار العبد. فمن أول الأمر يكون الخطاب المولوي مختصا بحال القدرة، وغير شامل لصورة عدم القدرة على المتعلق، حتى لو كان عدم القدرة ناشئا من سوء اختيار العبد. هذا قياس مع الفارق. أنا الموقدة اللي أوجدها حتى أشعل النار وأطبخ وجودها مستند لإلي، بس بقائها مش مستند لإلي، بس لو كنت من أول الأمر قادر على أن أوجد الموقدة بنحو تنوجد حال الطبخ وتنعدم بعد انتهاء الطبخ، فإيجادها بنحو تكون باقية ومستمرة إلى بعد انعدام الطبخ يكون لغوا، بس نحن ما عندنا هالقدرة، فنوجدها وبعد أن وجدت وينتهي الطبخ ولا يبقى لنا غرض بها بقاؤها غير مستند إلينا. أما بالتكليف الشرعي فحدوثا وبقاء هو بيد المولى، المولى الملتفت إلى أنه يقبح مخاطبة العبد في صورة امتناع المتعلق حتى لو كان الامتناع بسوء اختياره، من أول الأمر ينشئ تكاليفه مختصة بصورة القدرة والاختيار ولا شمول لها لصورة امتناع المتعلق حتى لو كان امتناعه بسوء اختيار العبد. طيب، قال إن قلت، يا أخوان الماتن أكثر من الكر والفر في هذا المطلب، إن قلت فرق بين الاجتماع في عرض واحد والاجتماع كذلك، بعده هذا اللي بده يصحح الترتب مصر على الدفاع. كيف مصر على الدفاع؟ إنه أنت أيها الماتن قلت ملاك الاستحالة موجود في الصورتين، هذا الجواب الحلي. والجواب النقضي ماذا كان؟ إنه لو قبلنا هذا في الترتب للزم صحة التكليف باجتماع الضدين في عرض واحد فيما لو علق على أمر اختياري. هلأ هو بدهم يدافعوا، بدهم يقولوا نقضك أيها الماتن لا نقبله، لأنه في فرق بين اجتماع في عرض واحد، يعني بين قولك للعبد مثلا قم واقعد، يعني كن قائما وكن قاعدا في آن واحد، أو اجعل الحائط أبيض وأسود في آن واحد. إن قلت فرق بين الاجتماع في عرض واحد والاجتماع كذلك، شو يعني الاجتماع كذلك؟ يعني الاجتماع بنحو الترتب. افعل الأهم فإن عصيت فافعل الأهم والمهم. شو الفرق؟ فإن الطلب في كل منهما في الأول، الأول شو هو؟ في عرض واحد. الطلب في كل منهما، في كل من الضدين اللذين يمتنع اجتماعهما في الأول، أي في طلبهما في عرض واحد، يطارد الآخر. الطلب في كل منهما يطارد الآخر، صحيح؟ بما أنه بعرض واحد قم واقعد، بعرض واحد اجعل الحائط أبيض وأسود، الطلب بالقيام يطارد الطلب بالقعود، والطلب بالقعود يطارد. شو يعني يطارده؟ يعانده وينافيه. إذا طلب القيام فالقيام طارد وناف للقعود، فلا يمكن أن يكون طالبا للقعود، وإذا كان طالبا للقعود فالقعود ينافي ويعاند القيام، فلا يمكن أن يكون طالبا للقيام. فإذن بالصورة الأولى طلب اجتماعهما في عرض واحد، الطلب المتعلق بكل منهما ينافي ويطارد الطلب المتعلق بالآخر. قال بخلافه في الثاني، الثاني شو هو؟ طلب الاجتماع على نحو الترتب. فإن الطلب بغير الأهم، شو هو غير الأهم؟ المهم. لا يطارد طلب الأهم. ليش الطلب بالمهم، طلب المهم لا يطارد الأهم؟ ها؟ لأنه إلا نحن المهم غير محفوظ في مرتبة الأهم. ليش؟ لأنه إذا كنت في مقام امتثال الأهم لا أمر بالمهم. ليش لا أمر بالمهم؟ لعدم تحقق الشرط وهو عصيان الأهم. أنت في مقام امتثال الأهم، المهم لا يطارد الأهم، المهم ممتثل في مرتبة الأهم غير محفوظ في مرتبة الأهم، فالمهم لا يطارد الأهم. قال فإن الطلب بغير الأهم لا يطارد طلب الأهم، فإنه أي طلب ماذا؟ طلب المهم، يعني طلب غير الأهم. فإنه أي طلب غير الأهم يكون ثابتا على تقدير عصيان الأهم وعدم الإتيان بالأهم، صحيح؟ لأنه مشروط بعصيانه. فلا يكاد مين؟ المولى يريد غيره غير الأهم على تقدير إتيانه، على تقدير إتيان الأهم وعدم عصيان أمره وعدم عصيان أمر الأهم، على تقدير أن المكلف يأتي بالأهم ولا يعصي أمر الأهم. المولى لا يريد منه إلا ماذا؟ إلا الأهم، المهم مش مراد. ليه؟ لأن شرط إرادة المهم غير متحقق. شو هو شرط إرادة المهم؟ عصيان الأهم. قلتوا هلا شو رح يرد عليهم الماتن؟ أنتوا لازم تعرفوا الجواب، أنا قبلين معكم.
بس بنفق المهم،
المهم ما بيطارد الأهم، بس المشكلة وين؟ الأهم يطارد المهم، المهم ليس محفوظا في مرتبة الأهم، بس الأهم محفوظ في مرتبة المهم. قال قلت ليت شعري كيف لا يطارده الأمر بغير الأهم، يعني كيف لا يطارد الأهم، لا يطارده، الضمير يرجع إلى الأهم، كيف لا يطارد الأهم، يعني لا يطارده يعني الأمر، لا يطارد الأمر بالأهم، انتبهوا لضبط الكلمات، كيف لا يطارد الأمر بالأهم الأمر بغير الأهم، يعني كيف عم بتقولوا الأمر بغير الأهم بالمهم لا يطارد الأمر بالأهم، كيف عم بتقولوا ذلك؟ وهل يكون طرده له، يعني وهل يكون طرده له أي طرد المهم للأهم إلا من جهة، من أي جهة؟ من جهة فعليته،
فعلية المهم،
فعلية المهم ومضادة متعلقه، متعلق المهم له أي للأهم، وعدم إرادتها. المطاردة شو معناها؟ إنه المهم مطلوب ومتعلق المهم، عفوا فضل.
مقاومته الأهم والمفروض فعليا
ومضادة متعلقه له والمفروض فعليته. هل عبارة النسخة عندي مش موجودة ولا عندك
مضادة متعلقه له وعدم إرادته
هذه من عفكة الله.
أحسن. قلت ليت شعر كيف لا يطارده أي كيف لا يطارد الأهم الأمر بغير الأهم، وهل يكون طرده له أي طرد المهم للأهم إلا من جهة فعليته فعلية المهم ومضادة متعلقه أي متعلق المهم للأهم؟ والمفروض فعليته فعلية ماذا المهم، ومضادة متعلقه أي متعلق المهم له أي للأهم. متى يكون المهم فعليا؟ عند عصيان الأهم. فالماتن عم بركز لهم على هالنقطة، إنه إذا اختار المكلف عصيان الأهم صار المهم فعلي والأهم فعلي. إذا صار كلاهما فعلي المهم ألا يطارد الأهم الآن؟ يطارده. قال بلي. قال وعدم إرادة غير الأهم على تقدير الإتيان به. هذا اللي عم بتقولوه، إنه إذا المكلف أتى بالأهم المولى لا يريد منه غير الأهم، يعني لا يريد منه المهم، فلا يلزم طلب اجتماع الضدين. لا يوجب عدم طرده أي عدم طرد المهم لطلبه أي لطلب الأهم مع تحققه، يعني مع تحقق، لا يوجب عدم طرده أي عدم طرد المهم لطلبه أي لطلب الأهم مع تحققه أي مع تحقق طلب ماذا؟ طلب المهم. على تقدير ماذا؟ على تقدير عدم الإتيان به أي على تقدير عدم الإتيان بالأهم، وعصيان أمره أي عصيان أمر الأهم. فيلزم اجتماعهما على هذا التقدير، على تقدير عصيان أمر الأهم يجتمع طلب المهم وطلب الأهم، فيكون طلب المهم مطاردا لطلب الأهم ويلزم المحذور. فيلزم اجتماعهما على هذا التقدير، على أي تقدير؟ على تقدير عصيان الأهم، مع ما هما عليه من المطاردة من جهة المضادة بين المتعلقين. في صورة العصيان المهم يطارد الأهم والأهم يطارد المهم، مع أنه يكفي الطرد من الطرف، يأتي والحمد لله رب العالمين.